إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن المتأمل في حال الناس فإنهم يروا أو يرى أنهم في غفلة عن دينهم إلا من رحم الله جل وعلا. هذه القلوب تغفل عباد الله وتبتعد، فإن العبد ينبغي عليه أن يحافظ على قلبه، وكذلك أن يلزم قلبه ما يكون فيه ارتباط بالله جل وعلا ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ألا عباد الله، أن من أعظم ما ينبغي للعبد أن يتمسك به لأجل خشوع قلبه وكذلك يقظة قلبه وحياته كتاب الله جل وعلا وتدبره، فإن تدبر كتاب الله من أعظم الأشياء ومن أنفع الأشياء للقلوب، كما قال الإمام ابن القيم: ليس هناك شيء أنفع للقلوب من تدبر كتاب الله جل وعلا وتفهم معانيه. ولهذا عباد الله، فإن التدبر كتاب الله جل وعلا أمر الله عز وجل به وحث عليه سبحانه وتعالى، لأنه أمر عظيم يرجع هذه القلوب التي ليس لها مرجع إلا إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه الآية عباد الله، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية أمر الله عز وجل فيها بالتدبر لكتاب الله جل وعلا، والأمر للوجوب. فالتدبر عباد الله واجب حث عليه ربنا جل وعلا، ولهذا من حث الله سبحانه وتعالى في كتاب الله جل وعلا أنه دائما يذكرنا في آخر الآيات فيقول: لعلهم يتذكرون ولعلهم يتفكرون، ويقول جل وعلا: أفلا تتذكرون أفلا تتفكرون أفلا تعقلون، وغيرها من الآيات التي يحث فيها ربنا جل وعلا على التدبر والتفكر. وأعظم ما يتذكر به وأعظم ما يتدبر به كتاب الله جل وعلا. ولهذا كان نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تدبرا لكتاب الله جل وعلا، حتى أنه كان يريد أن يتدبره فتجده يسمعه من غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب من يقرأ عليه عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله بن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك. فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عند ابن ماجة بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم جئت فقال: أين كنت؟ قالت: يا رسول الله، إني سمعت رجلا يقرأ في المسجد ما سمعت قراءة مثلها قط. قال: فقام علي الصلاة والسلام وقمت معه فكان يسمع. قال: فهذا سالم مولى أبي حذيفة. قال: ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي جعل في أمتي من مثله. وكان أيضا صلى الله عليه وعلى وسلم سمع رجلا كما في البخاري عن عائشة قال: سمع رجلا يقرأ فقال: يا عائشة، أهذا عباد؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: رحم الله عباد، أي ابن بشر رضي الله عنه. فلهذا عباد الله، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القراءة من غيره لأجل أن يتدبرها ويرى ما فيها عليه الصلاة والسلام. وقد كان من تدبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان أحيانا يقوم بالآية الواحدة قيام ليله عليه الصلاة والسلام، كما أخرج ذلك الإمام الترمذي عن أبي ذر بإسناد يحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة بقول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد كان سلف الأمة رحمهم الله من الصحابة ومن التابعين كانوا يفعلون ذلك، يقومون بآية، فعل ذلك عثمان وفعل ذلك علي وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن التابعين الحسن وكذلك ابن سيرين وسعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين ومن أتباعهم رضي الله عنهم أجمعين. فلهذا عباد الله، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعن السلف، أي أن الرجل يكرر الآية، يقوم ليله كله بهذه الآية لأجل أن يتدبرها ويتأمل ما فيها وكذلك يتعظ بها. فلهذا عباد الله، فإن تدبر كتاب الله جل وعلا معين على خشوع القلوب ومعين كذلك على رجوع هذه القلوب وكذلك يقظتها من هذه الغفلة، فليس هناك شيء أنفع لهذه القلوب من تدبر كتاب الله جل وعلا، فهو الذي يعالجها. فإن القلوب فيها وحشة، كما قال الإمام ابن القيم: إن القلوب فيها وحشة لا يزيلها إلا الأنس بكتاب الله جل وعلا وتفهم معانيه وتدبره. لا يزيل هذه الوحشة التي في قلوب العباد إلا تدبر كتاب الله جل وعلا وتفهم معانيه. فإن التدبر عباد الله المراد به هو تفهم معاني هذا الكتاب العظيم، وكذلك الاتعاظ بما فيه، بما يخبر الله عز وجل به من الأوامر والنواهي ومن الوعد والوعيد وغيرها مما يكون في كتاب الله جل وعلا. فهذا هو التدبر عباد الله. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتخذ الوسائل التي تعينه على هذا التدبر، ومن ذلك عباد الله تفهم كتاب الله جل وعلا وقراءة تفسيره أو سماع تفسيره من أهل العلم، فإن هذا أيضا مما يعين على التدبر عباد الله. ومن ذلك أيضا اللجوء إلى الله ودعائه سبحانه وتعالى أن يجعل كتاب الله عز وجل لك قائدا، وأن يجعلك تتدبر هذا القرآن العظيم. ولهذا جاء في الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وحزني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وحزني. وهذا عباد الله من هذا الباب، أي من أن العبد يدعو الله عز وجل أن يجعله يتدبر كتاب الله جل وعلا وأن يجعله يحب هذا الكتاب العظيم. كذلك هذا أيضا من المسائل المعينة للعبد أن يحب كتاب الله جل وعلا ويحب قراءته، فإن هذا يدعوه إلى التأمل والتدبر في كتاب الله جل وعلا. فلهذا عباد الله ينبغي علينا أن نتدبر كتاب الله جل وعلا ونتفهم ما فيه، فإن هذا هو الذي يربطنا بالله جل وعلا ويقودنا إليه سبحانه وتعالى. فإن في هذا القرآن ربنا جل وعلا يدعون إلى رضوانه، ويدعون إلى مغفرته، ويدعون إلى جنته، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويقول ربنا جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا من عباده الخاشعين المتدبرين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قائد الغر الميامين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. عباد الله، فإن قد سمعنا شيئًا مما جاء في كتاب الله، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تدبر كتاب الله جل وعلا. اعلموا عباد الله أن الله عز وجل حذرنا من عدم التدبر لكتاب الله جل وعلا وهجره، بل حثنا ربنا جل وعلا ووعظنا أننا ينبغي علينا أو على قلوبنا أن تتدبر هذا القرآن العظيم، كما قال ربنا جل وعلا في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإننا إذا لم نتدبر كتاب الله فإن هذه القلوب تقسو، وأيضا تبتعد عن الله جل وعلا، كما ابتعدت قلوب أهل الكتاب الذين لم يتدبروا كتابهم بل حرفوه، وكذلك أيضا حرفوا معانيه. فلهذا عباد الله يقول محمد بن كعب بن القرضي كما ذكر ذلك الإمام الطبري عند هذه الآية، يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة جذبوا، فلما جذبوا معنى أنهم على خير وعلى تقشف وعلى أيضا عبادة لله جل وعلا، قال: فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة قال: ففتروا عما كانوا فيه قال: فوعظهم الله عز وجل بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال رحمه الله: ففاقوا، أي فاقت قلوبهم ورجعت مثل ما كانت وأحسن، أي وعظهم الله عز وجل بهذه الآية العظيمة فتذكروا ورجعوا إلى الله جل وعلا، ونفعتهم هذه الآية أيما انتفاع. وهذا هو التدبر عباد الله. وكذلك عباد الله، مما يدل على وجوب تدبر كتاب الله جل وعلا أن الله عز وجل ذم من لم يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي هذه الآيتين ذكر ربنا جل وعلا أن من لم يتدبر القرآن فإن قلبه غافل، قلبه ليس مقفول، وقلبه كذلك مغلق عليه، ولا أيضا يرتبط بالله جل وعلا. فهذه الآية تدل على أن التدبر من أعظم الأشياء التي يفك بها القلوب، والتي تفتح بها القلوب، وتستيقظ بها هذه القلوب لعلام الغيوب جل وعلا. وكذلك عباد الله، الله عز وجل يقول في ذم من لم يتدبر القرآن، فذكره عن المنافقين: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فربنا جل وعلا ينكر على هؤلاء لماذا لم يتدبروا هذا الكتاب العظيم؟ لماذا لم يتدبروا كلام الله جل وعلا الذي أنزله الله عز وجل عليهم؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ فلهذا عباد الله أيضا ربنا جل وعلا يقول عن نبيه الكريم سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أهل العلم أن من أعظم الهجر للقرآن هجر عدم التدبر للقرآن، إن من أعظم الهجر للقرآن عدم تدبره وفهم معانيه، كما ذكر ذلك الإمام أو هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. فلهذا فإن من عدم أو من هجران القرآن عدم تدبر معانيه عباد الله، وهذا شيء عظيم. وكذلك عباد الله ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال الإمام الزركشي رحمه الله: إنما أنه كان لا يجاوز حناجرهم لأنهم لا يتفهمون معانيه، لأنهم لا يتفهمون معانيه، فلهذا أخذوا ظاهر القرآن ولم يتفهموا ولم يتدبروا كتاب الله، فقادهم إلى الخروج على أمة الإسلام، وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، كما أخبر بذلك نبي الكريم سبحانه عليه الصلاة والسلام. فلهذا عباد الله الواجب علينا أن نتدبر هذا الكتاب العظيم ونتفهم معانيه، وكذلك نتعظ بمواعظه، فإن من لم تكفه موعظة الكتاب والسنة فلا وعظه الله، كما قال الإمام أبو زرعة رضي رحمه الله. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا ممن يتدبر كتاب الله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين.